يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الأمراض المعدية في الأطفال. النهاردة إن شاء الله نكمل الحلقة بتاعتنا أو نكمل الموضوع بتاعنا بتاع الأمراض المعدية. بسرعة كده كنا اتكلمنا عن الأمراض المعدية في الأطفال، وقلنا إنه الأمراض المعدية تنتشر عن طريق العدوى، عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم، أو عن طريق أكل أطعام ملوث زي مثلا قلنا المرة اللي فاتت عصير القصب والتمر والحاجات اللي بتباع في الخارج مع البائع الجائلين، أو يعني الطعام المكشوف. وقلنا برضو من الحاجات اللي ممكن ينتقل عن طريقها الأمراض المعدية في الأطفال الحشرات زي مثلا الناموس وزي الملاريا مثلا ما تنتقل. وكنا قلنا انه في بعض الأحيان عن طريق الحقن أو عن طريق نقل الدم في زي الالتهاب الكبدي الوبائي النوع ب والنوع جيم أو بي وسي، والإيدز والحاجات اللي هي بتنتقل عن طريق الدم، أمراض كثيرة. برضو كنا قلنا انه الميكروب بعد ما بيخش الجسم بياخد فترة حضانة يستمر في الجسم لحد ما تظهر أعراض المرض. غالبا الأمراض الفيروسية بتقعد فترة طويلة شوية، ممكن تقعد أسبوعين ثلاثة، ممكن شهور، لكن الأمراض اللي هي البكتيرية بتقعد يوم أو اثنين ثلاثة بكتير قوي وتبتدي تظهر الأعراض. يعني الميكروب البكتيري أو الحاجة البكتيرية، الميكروبات البكتيرية بتاخد فترات قصيرة كفترة حضانة، لكن الحاجات الفيروسية أو الميكروبات الفيروسية بتاخد فترات طويلة نسبيا يعني. وكنا بدأنا قلنا إنه منع هذه الأمراض طبعا بالنظافة العامة، وإنه يعني نتفادى الزحام بقدر المستطاع، وإن إحنا يبقى في يعني دورات المياه في عناية خاصة بيها، وفي دورات مياه متوفرة في كل مكان علشان خاطر ما يحصلش نوع من أنواع التلوث البيئي. وكنا قلنا إنه في حاجات عامة وفي حاجات خاصة للحماية من الأمراض المعدية في الأطفال. كان من ضمن هذه الأشياء اللي هو التطعيمات، وقلنا إن شاء الله إن إحنا هنحاول نتكلم برضو عن التطعيمات في يعني إن تبقى وقت إن شاء الله. وكنا بنقول إنه من أهم الحاجات اللي المريض يعني يجب إن هو يتلقاها اللي هي الراحة التامة، ونشرب سوائل بكميات كبيرة، والأكل يبقى خفيف. طبعا في معتقد شائع إنه الطفل المريض ما يأكلش بيض ولا زبادي ولا ألبان، ده طبعا معتقد خاطئ. المفروض الطفل ممكن يأكل أي أكل، بس أهم حاجة ما يكونش أكل يعني مسبك ولا يعني صعب الهضم، يعني فيها نسبة دهون عالية أو في يعني أكتر من صنف من البروتين في نفس الوقت. نحاول على قد ما نقدر أن يكون الأكل خفيف لحد ما. وبعدين اتكلمنا بعد كده عن قلنا الأمراض المعدية في منها ما هو مصحوب بطفح جلدي، وكلمنا المرة اللي فاتت عن الحصبة، وقلنا أنه الحصبة عبارة عن مرض فيروسي بيجي بعد فترة 10 أيام من الحضانة للفيروس. يعني الفيروس بيخش الجسم بعد 10 أيام يبتدي يظهر المرض، والمرض نفسه بيقعد 10 أيام. وكنا بنقسم المرض لخمس أيام وخمس أيام، إنه بيظهر الطفح الجلدي بعد 5 أيام من أعراض مصاحبة للمرض زي اللي قلنا المرة اللي فاتت، إحمرار العين والكحة، وانه بيظهر بعض الندبات البيضاء يعني اللي موجوده في داخل الفم، بقع بيضه كده صغيره وحواليها حدود حمراء، دي بتبقى في اول 5 أيام من المرض. وبعد كده بيبتدي يظهر المرض نفسه في صوره طفح جلدي. الطفح الجلدي ده بيبدا في الوش ورا الاذن، ويبتدي ينتشر في جميع اجزاء الجسم، بياخد تقريبا 3 أيام عقبال ما يوصل الى القدمين، وبعد كده يبتدي يختفي برضو في 3 أيام. واتفقنا انه مش اي طفح جلدي بقول عليه حصبة، وان الحصبة اصبحت نادرة الحدوث الى حد ما بعد موضوع التطعيمات، لان احنا بناخد التطعيم بتاع الحصبة عند السن كان زمان عند 9 شهور، دلوقتي بيتاخد عند سنة وعند سنة ونص وعند 4 سنوات مع تطعيم الغدة النكفية والتطعيم بتاع الحصبة الألمانية. برضو كنا اتفقنا انه الحصبة من أهم المشاكل اللي بتحدثها، أو أنه يعني مجرد الحرارة بتزداد وتعلو بمجرد ما الطفح الجلدي يبتدي يظهر على الجسم. يعني احنا خدنا هنشوف دلوقتي في أمراض أنه مجرد ما الطفح الجلدي بيظهر بتبتدي الحرارة تنخفض مباشرة. الحصبة لا، الحصبة نوع طفل عنده خمس ايام من الحراره والكحه واحمرار العينين والرشح المستمر، وقلنا الحاجات اللي بتظهر على اليوم الثاني او الثالث من المرض، وبيبتدي عند اليوم الخامس يظهر الطفح الجلدي. واتفقنا انه مجرد ما بيظهر الطفح الجلدي بتبتدي الحراره تعلى اكتر. واحنا برضو هنحاول نشوف بعض الصور لمرض الحصبه، لو هم يعرضوا لنا في الكنترول مرض الحصبه كده نشوف بعض الصور للطفح الجلدي بتاعها. فيعني خلاص، يعني اهم حاجه في القصه دي انه احنا كنا بنقول انه ان شاء الله نحاول نعرض لكم بعض الصور، لانه بس عقبال ما نجهز الصور اهم في بعض الصور لتوضيح الامور عشان الناس ما يختلطش عليها الامر. بالنسبه لي المهم جدا ان احنا نعرف ان الحصبه، او احنا قلنا قبل كده ان الحصبه لها مشاكل كبيره، واهمها كانت موضوع التهاب الاذن الوسطى المصاحب للحصبه، او التهاب النزلات الشعبيه اللي بتبقى دايما مصاحبه ليها. في بعض الامراض العصبيه اللي ممكن تحصل مع الحصبه زي الالتهاب السحائي اللي بيحصل في الاغشيه السحائيه، او بيحصل حتى في النسيج المخي نفسه، وده من اخطر المشاكل اللي ممكن تحصل مع الحصبه واللي بيمثل مشكله كبيره معاه، ولكن الحمد لله ده بيبقى نادر جدا. وكان برضو في من المشاكل اللي بتحصل مع الحصبه اللي هو في قرح في الفم. ادي الصوره اهي واضحه ان ادي الطفح الجلدي بتاع الحصبه، وبيكون شكله بطش بطش، ده الوش بتاع الطفل اللي عنده حصبه، وجسمه بيبقى مبطش. وادي برضو ده تقريب للطفح الجلدي اللي موجود في حالات الحصبه. ادي البقع البيضة اللي قلنا بتبقى موجوده في السنان جوه في البق لما بتحصل في تاني او تالت يوم من الحصبه. ده بالنسبه لصور الخاصه بالطفل اللي عنده حصبه. وكنا قلنا برضو انه منعها عن طريق التطعيم، وقلنا التطعيم بيحصل امتى، وممكن الطفل اللي يتعرض لطفل عنده حصبه يتطعم في خلال 3 ايام. يعني لو هو الطفل اتعرض للحصبه، يعني الطفل عنده حصبه النهارده، بعد 3 ايام ممكن ياخد التطعيمات، او انه ممكن ياخد الايمينوجلوبولينز او الاجسام المناعيه جاهزه لحد ما بعد كده ياخد التطعيم. ده في خلال 3 ايام من التعرض. واتفقنا انه العلاج بتاع الحصبه هو علاج يعني للاعراض، الكحه بندي لها علاج للكحه، والعينين بندي لها علاج للاحتقان العين بندي لها علاج لاحتقان العينين، والرشح بندي له تمام. ففي كل ده بندي لكل حاجه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
يا مرحبا.
اهلا وسهلا استاذ مصطفى.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفلي عمره سنتين.
تمام.
سنانه من تحت، في سنتين تحت واربعه فوق، وبعد كده ما طلعش سنان.
تمام. هو وزنه كم كيلو؟
وزنه تقريبا كم كيلو؟
لا انت مش عارف وزنه ولا بتقول؟
لا ما اعرفش وزنه.
لا يعني هو وزنه طبيعي ولا انت حاسس انه لازم؟ مهم قوي يعني نتكلم.
وزنه طبيعي وطوله طبيعي.
وطوله طبيعي وذكائه طبيعي وكل حاجه طبيعيه، وبيمشي عادي خالص
ومفيش وبيمشي عادي.
خلاص حاضر، هقول لك ان شاء الله. فاصل وان شاء الله نرجع لكم تاني بعد الفاصل باذن الله.
قل لي لماذا لا تصلي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفان الأقل،
قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمن الرحيم. وقلنا انه الحصبة اتفقنا ان هي عبارة عن خمس اعراض زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، وانه علاجها كله علاج مفيش يعني دواء معين يستخدم لعلاج الحصبة. بس خطورة الحصبة في المشاكل المصاحبة ليها زي ما احنا قلنا بالذات على الجهاز العصبي وحدوث التهاب في الاذن الوسطى وحدوث نزلات او التهاب رئوي في وجود الحصبة. بعد كده اتكلمنا عن الحصبة الالماني، وقلنا المرة اللي فاتت عن الحصبة الألماني إن هي الحصبة ذات الثلاثة أيام، يعني بتقعد ثلاثة أيام فقط، يبتدي بشوية حرارة وسخونية ورشح بسيط وتعب بسيط جدا وممكن تعدي غير ملاحظة تماما، ويبتدي بعد كده يظهر طفح جلدي على الجسم كله، برضو بيظهر في الوجه ثم يغطي الجسم كاملا وبيختفي في خلال يومين ثلاثة أقصى حاجة. فأهم حاجة في الحصبة الألماني إن هي بتنتقل عن طريق برضو الرذاذ المتناثر من الفم، وإن هي اتفقنا على إن هي برضو بتقعد من أسبوعين لثلاث أسابيع وبل ما تظهر. العدوى بتكون الفترة أسبوع قبل ظهور الطفح الجلدي وأسبوع بعد ظهور الطفح الجلدي، يعني ممكن الإنسان ما يبقاش عنده أي حاجة خالص وهو ماشي يعدي الناس في المجتمع. واتفقنا إن اتفقنا المرة اللي فاتت إنه المشكلة الرئيسية بتاعت الحصبة الألماني في الأمهات الحوامل لو أصيبت بهذا المرض، وعشان كده قلنا إن الستات اللي هم بيشتغلوا في المجال الطبي زي الممرضات والحكيمات والأطباء لازم يعني في فترة ما هي الست بتبقى حامل لازم تلبس ماسك وتهتم بغسل الأيدي، مهم جدا علشان خاطر ما يحصلش انتقال العدوى. واتفقنا إنه الحصبة الألماني الطفح الجلدي بيبقى بسيط جدا، ما بيبقاش ظاهر قوي زي الحصبة. ممكن نعرض الحصبة الألماني برضو صورتها لو إن شاء الله الكنترول يوريها لنا. برضو من المشاكل بتاع الحصبة الألماني كانت إنه ممكن يبقى يصحبها التهاب في المفاصل، ده شكل الجلد في حالة الجلد بتاع الطفل اللي عنده حصبة ألماني. برضو طفح جلدي بيبقى زي بطش حمرة كده في وسطها أبيض وبتغطي الجسم كله، بتقعد يومين ثلاثة وتنتهي. من المشاكل المصاحبة للحصبة الألماني اللي هي التهاب المفاصل، ممكن يحصل نقص في كرات الدم، نقص في الصفائح الدموية، وممكن يحصل مشاكل برضو في الجهاز العصبي. ولكن أخطر حاجة المشكلة لو الأم اللي هي حامل تعرضت للحصبة الألماني، ميكروب الحصبة الألمانية أو الفيروس، وبالذات في الثلاثة شهور الأولى اللي فيها التكوين الجنيني بيتم. مشكلة الحصبة الألماني إن هي بتعمل يعني عيوب خلقية أو عيوب في الجنين. العيوب دي بتبقى عبارة عن مية بيضة والقلب بيبقى فيه مشاكل، وكمان برضو التضخم في الكبد والطحال، وممكن يحصل إن محيط رأس الطفل يبقى صغير قوي لأنه النسيج المخي بيبقى أقل من حجمه الطبيعي. وده بصراحة هو المشكلة الرئيسية للحصبة الألمانية. يعني زي ما احنا شايفين ان هي ما بتاخدش وقت كبير وما بتعملش مشاكل في الطفل لما بتجيله، لكن المشكلة في انتشارها الى الستات الحوامل. وعشان كده مهم قوي ان الست اللي هي البنات بالذات ياخدوا التطعيم ضد الحصبة الألمانية قبل خالص ما يحملوا، قبل علشان خاطر ما يحصلش مشكلة اثناء الحمل. وكنا قلنا برضو المرة اللي فاتت انه من اهم الحاجات المصاحبة للموضوع ده او يعني الحاجات اللي لازم نركز عليها ان هو العدوى بتبقى اسبوع قبل واسبوع بعد، يعني هي اصلا بتقعد 3 ايام. فاسبوع قبل المرض ما يظهر كنا اتفقنا انه يعني واحد سليم خالص ما عندوش اي مشاكل، طفل سليم خالص رايح يكشف عند الدكتور ومش باين عليه اي اعراض، ولكن هو في نفس الوقت بيعدي. فعشان كده لازم نتوقع الموضوع بجد ولازم يتحط في الاعتبار. وكنا قلنا بعد كده مرض الروزيولا اللي هي بتتميز بان هي مرض الاربعة ايام الحرارة العالية، مجرد ما الطفح الجلدي بيظهر في اليوم الرابع. لو برضو نشوف صور الروزيولا تلاقي بعد في اليوم الرابع بالظبط بتدي الحرارة تبقى اربعة ايام حرارة مرتفعة جدا، والدكتور يقعد يدي علاجات ومضادات حيوية ومفيش يعني مصدر واضح للحرارة العالية. نعمل تحليل بول ما نلاقيش حاجه، والزور ما فيهوش حاجه، الودان ما فيهاش حاجه، ما فيش اي حاجه في الجسم خالص، لكن الحراره تبقى 40 39.5 40 41، واحنا مش عارفين ايه السبب. ومشكله الروزيولا دايما انه هي بتبقى مشكلتها في ان هي بتعمل حاجه اسمها تشنج حراري، لان الحراره بترتفع مره واحده وبعدين بعد كده تبتدي لو كنترول يورينا الصور بتاع الروزيولا. لو المشكله الرئيسيه في موضوع الروزيولا ان هي زي ما انا قلت ان هي بتعمل تشنج حراري مصاحب ليها، ولان الحراره بتعلى مره واحده، واول ما الطفح الجلدي بعد اليوم الرابع يظهر تبتدي الحراره تنزل تبقى طبيعيه تاني. برضو مهم جدا ان احنا نعرف انه المرض يعني ملوش علاج. دايما الامراض الفيروسيه بيبقى علاجها ان احنا الطفل يستريح وياخد سوائل كافيه وياخد علاج يعني طعام خفيف ويبتدي الامور تبتدي يعني بعد اليوم الرابع الدنيا هتبتدي تتظبط والطفح الجلدي بيقعد يوم او اتنين ويختفي تماما. بعد كده ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه يا دكتور لو سمحت، انا ليا طفل عنده شهر 35 يوم.
ايوه.
الفتاء ظهر له من يومين ثلاثه، رحت بالدكاتره دكتورين، واحد قال الجراح قال اعملها له، والدكتور الاطفال قال ما تعملهاش ليه الا بعد 4 شهور. فانا مش عارفه طفلي يستحمل ولا ما يستحملش.
لا انا عايز بس اسال، الفتء موجود فين؟ الفتء ده موجود
تحت في الخصية.
تحت الفتء ده هو فعلا فتء ولا مش فتء؟ نرجع لموضوعنا تاني. كنا قلنا روزيولا هي برضو بالضبط الطفح الجلدي بتاعها بيبقى شبه الطفح الجلدي بتاع الحصبة الألماني وشبه الطفح الجلدي بتاع الحصبة العادية، ما نقدرش نفرقهم. لكن الحصبة احنا اتفقنا ان هي بيبقى فيها التهاب في العينين وكحة ورشح الكلام ده كله، والبقع البيضة اللي موجودة جوه البق، الحاجات دي كلها مش موجودة في الروزيولا. الفرق برضو الجوهري انه الحرارة لما بتبتدي الطفح الجلدي يظهر في الحصبة بيبتدي الحرارة تعلى اكتر، لكن في الروزيولا مجرد ما الطفح الجلدي يظهر على اليوم الرابع بتبتدي الحرارة تنزل فجأة وتبقى طبيعية خالص. وكنا قلنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
انا ام عبد الرحمن.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله.
انا كنت عايز اشكر حضرتك يا دكتور والله على الخير اللي انت بتعمله ده.
الايه؟
كنت عايز اشكر حضرتك على اهتمامك بالاطفال
ربنا يحفظك.
وبصراحه يعني ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب.
ربنا يحفظك يا عبد
الرحمن. لا اشكر الله.
ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك. وكنا اتكلمنا عن السكارلت فيفر او اللي هي
بيجيلهم على طول الايام اللي فاتت دي، بتجيلهم على طول اللوز، فانا مش عارفه تكرارها ده. كنت حضرتك قلت لي لو كررت اكتر من 3 مرات ده غلط عليهم يعني وكده.
يعني ولادك سنهم قد ايه؟
انا عندي عبد الرحمن 5 سنين ومحمد 4 سنين.
عبد الرحمن 5 سنين ومحمد 4 سنين. وعندهم لوز متكرره.
اتكررت الفتره اللي فاتت دي كتير يا دكتور.
طب خلاص ان شاء الله تسمعي.
طب معلش يا دكتور حاجه تانية بعد اذنك.
صدق.
كانت عندي عائشه عندها يعني هي عندها دلوقتي سنه وشهر وما عندهاش شهر خالص، فكنت عايزه حاجه يعني لو حضرتك لو في حاجه كده اذنها لها او اديها لها يعني.
لا عندها سنه وشهر ومفيش شعر.
مفيش شعر نهائي خالص.
طيب ماشي ان شاء الله تسمعينا باذن الله. وكنا قلنا انه بمناسبه موضوع اللوز ان الحمى الكرموزيه دي بتبقى عباره عن لوز وطفح جلدي موجود على الجسم، و الحمى الكرموزيه بتبقى عباره عن التهاب في اللوزتين، التهاب ضخم جدا في اللوزتين بالاضافه الى وجود طفح جلدي على الجلد، طفح على الجلد. واتفقنا ان هي بتبقى عباره عن اللي احنا قلنا الروزيولا والحصبه كانت امراض فيروسيه والحصبه الالمانيه، لكن الحمى الكرموزيه مرض بكتيري. فعلشان كده الفترة بتاعت الحضانة بتاع الميكروب بتبقى يوم او اتنين، يعني الطفل يتعدي النهاردة في خلال يومين ثلاثة يجيله التهاب في الحلق والطفح يبتدي على اليوم الثالث او الرابع يبتدي يظهر في الجسم. وكنا قلنا انه مميزات الطفح الجلدي بتاع الحمى الكرموزية، لو ياريت الكنترول برضو يحاول يعني ربنا يسهل ويورينا صور الحمى الكرموزية. كنا اتصال فكان كنا بنقول انه الحمى الكرموزيه عباره عن مرض بكتيري بيصيب اللوزتين وبيبقى مصحوب بطفح جلدي، وطفح الجلدي ده كنا قلنا المره اللي فاتت انه بيبقى عامل زي الورق بتاع الصنفره، الجلد بتاع الطفل بيبقى عامل زي ورق الصنفره، وبيكون حوالين الفم بتاع الطفل يعني في طفح في كل الجسم ما عدا الحته المحيطه بالفم بتاع الطفل ما تبقاش فيها طفح جلدي. برضه من الحاجات المميزه للطفح الجلدي بتاعه انه الزور نفسه او البق بيبقى فيه يعني اللسان بيتغطى بمعطف ابيض بغطاء ابيض، وبعدين بعد كده الغطاء الابيض ده ينزل ويبقى غطاء احمر، بيبقى شكل بالظبط اللسان في الطفل في الوقت ده عامل زي الفراولايه. وكنا اتفقنا انه مع طبعا وجود التهاب في الحلق من جوه والتهاب اللوزتين وكنا قلنا ان المشاكل الخطيره بتاعه الحمى الكروموزيه هي مش فيها نفسها، احنا كنا بنتعالج بمضاد حيوي زي اي التهاب في الحلق، لكن مشكلتها في التوابع بتاعتها اللي هي الحمى المتزمنه على القلب والتهاب الكلى. فكان من الحاجات المصاحبه للحمى الكروموزيه التهاب الكليتين والالتهاب الحمى المتزمنه على القلب. وكان برضو من مشاكلها اللي هي ممكن تعمل التهاب في الاذن الوسطى او التهاب في الجيوب الانفيه او حدوث التهاب في العظام او حتى كمان ممكن يحصل التهاب رئوي بسبب الحمى الكرموزيه. وكنا قلنا ان منعها هو عباره عن التهويه الجيده، يعني احنا مشكلتنا ان احنا في الشتاء دايما بنقفل كل الحاجات اللي هي الشبابيك والبيبان، يعني بحيث ان هو الطفل ما يبقاش فيه تهويه جيده في المكان. اتصال. السلام عليكم. ام احمد.
السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام.
ايوه دكتور، انا ام احمد اللي كنت بقول لحضرتك على الفتاء.
ايوه يا ام احمد اتفضلي.
انا بقول لحضرتك الفتاء موجود من تحت.
يعني الفتاء بينزل في الخصيه ولا ما بينزلش في الخصيه؟ اعلى الخصيه.
بينزل ويطلع، بس لما بينزل بيقلمه.
طيب خلاص انا هرد عليك ان شاء الله.
طب هو دايما عنده انتفاخ يا دكتور؟
حاضر حاضر يا ام احمد هيرد عليك ان شاء الله. واتفقنا على انه كان العلاج بتاعنا عباره عن حاجه لازم تنزل الحراره، لازم الحراره في الولد ده تنزل، وسواء بقى الحاجات بتاعت الحراره او الادويه خافضه للحراره، وبعد كده بندي المضاد الحيوي المناسب بالجرعه المناسبه الفتره المناسبه لمده 10 ايام كامله، لانه في هذه الحاله لو احنا ما اديناش العلاج الكافي فعلا المشاكل بتبتدي تتضاعف زي ما احنا قلنا، حمى روماتيزميه والتهاب الكلى ده ممكن يحصل لو احنا ما عالجناش. يعني دايما الامهات بيجي للطفل لوز او بيجي له التهاب في الحلق فتروح تجيب مضاد حيوي من الصيدليه وتدي اي جرعه اي فتره، ومجرد الطفل ما بيتحسن بعد يومين ثلاثه هي بتبقى افتكرت ان هي كده عالجته. الحمى الكرموزيه، عايزين صور الحمى الكرموزيه. فبيبتدي الطفل بعد كده يتعب ويجيله التهاب حلق متكرر، وبعض الامهات برضو بتبقى من كتر خوفها على طفل فاكره ان المضاد الحيوي هيضره، لانه في الاساس هي بدات اساس خاطئ. فمهم جدا ان هي تبقى عارفه انه موضوع المضاد الحيوي لما الدكتور هو دكتور الاطفال هو اللي بيكتبه الفتره المحدده، خطا جدا ان هي ما تديهوش الفتره كامله، لانه ده بيكون سبب رئيسي في حدوث مشاكل من اي مرض. برضو كان احنا كنا بندي دايما في التهاب اللوزتين اللي هو المضاد الحيوي البنسلين او بدائله لمده 10 ايام كامله زي ما احنا قلنا. وكان مهم جدا ان احنا نخلي بالنا ونحط عينينا كويس قوي على المشاكل اللي ممكن تحصل. ادي زي ما انا قلت لكم الحمى الكرموزيه، ادي الفم بتاع الطفل حواليه مكان ابيض والطفح الجلدي موجود في الخدود زي ما انتم شايفين كده. في صور تانية على فكره، في صور اخرى. صوره اللسان، ادي اللسان بتاع الطفل اللي عنده حمى كرموزيه. صور تانية، في كمان صور، وادي ايديه بيحصل في الاطراف بتاع الاصابع نوع من انواع سقوط الاطراف بتاعه الجلد. الصوره اللي بعدها ده برضو لسان الطفل اللي عنده حمى كرموزيه، اللي بعدها برضو زي ما انتم شايفين كده، ده التهاب اللوزتين اللي احنا قلنا عليه انه في معطف ابيض مغطي للسان واللي جوه اللوز متضخمه جدا وعليها بثور او عليها نقط صديديه. وادي برضو اللسان اللي هو بتاع الحمى الكرموزيه متغطي بالمعطف الابيض اللي احنا قلنا عليه. ويبقى ده كده. وادي برضو زي ما انا قلت لكم بيبقى عامل زي الفراولايه بالظبط، اللسان بيبقى يعني بعد الفتره دي بيخش في مرحله بعد ما يتغطى بغطاء ابيض يبتدي يتحول الى اللون الاحمر ده. بعض الناس بتتخض من كلمه حمى كرموزيه، هي عباره عن التهاب في الحلق وطفح جلدي فقط لا غير. يعني احنا مش يعني عشان بس برضو ما كلمه حمى ولسه حتى هذه اللحظه للاسف الشديد بعض الناس لما بتسمع كلمه حمى بتبتدي حمى يعني ارتفاع في درجه الحراره. يعني دايما زمان في قبل يعني ايام الانجليز كان في حاجه اسمها تخصص حميات، وللاسف المستشفيات دي لسه موجوده. السلام عليكم. ام احمد اتفضلي.
ايوه دكتور، انا معايا احمد عنده 5 سنين، عنده انيميا الفول.
انيميا الفول اتفضلي.
فيعني هي ملهاش علاج، او الدكتور بس بيقول ابعدوا عن الحاجات اللي هي
يعني البكليات كلها.
فمش
عارفة هي هتروح ولا مش هتروح ولا ايه.
يعني انتي بتسألي هتروح ولا مش هتروح؟
يعني ايه علاجها او ليها علاج؟ عشان كل مثلا دكتور يقول لي هي ملهاش علاج، علاجها الوقاية من اي اكل.
طيب هو ما احنا برضو مهم قوي نعرف نسبة الانزيم قد
ايه؟
نعرف نسبة الانزيم بتاع اللي تسبب عنه المرض قد ايه؟ لانه في حالات بيبقى ناقص قوي، في حالات بيبقى ناقص شوية صغيرة، في حالات بيبقى ناقص جامد جدا، بيبقى ناقص خفيف كده يعني.
هو يعني اخر تحليل عملته لي كان الهيموجلوبين كويس.
لا مش انا اقصد، مش اقصد الهيموجلوبين. انت ممكن تاخدي نمره التليفون من الكنترول وبعدين تكلميني وانا اسالك على التحليل بتاعه طالع كام بالظبط، اقول لك التحليل اللي يتعمل ايه ان شاء الله.
طب ممكن سؤال، عندي طفل صغير بس يعني هو امتى هيخش الحمام ويعمل حمام لنفسه، او انا اخوفه، او مش عارفه اعمل معاه ايه؟
هو سنه قد ايه؟
عنده سنتين.
عنده سنتين؟
بس هو يعني عارف كل حاجه، يعني بسم الله ما شاء الله كويس في كل حاجه بيتكلم، بس مش عارفه حكايه الحمام دي مش عارفه ادخله ازاي يعني.
طيب حاضر، انا هقول لك ان شاء الله.
ماشي.
ام يوسف.
ايوه يا دكتور.
اتفضلي.
السلام عليكم. بقول لحضرتك عندي يوسف عنده سنه واربع شهور، بس هو رضع صناعي لمده سنه، وبعدين كل مفيش دكتور يعني دوبك الشهر مثلا اربع اسابيع، اسبوعين يجي له اسهال، والاسبوعين التانيين يعني الاسبوع الثالث يبقى وسط، والرابع يبقى عنده امساك، بعدين يقلب اسهال تاني. الحاله مستمره على كده بقى على طول يعني.
بيسهل كم مره لما بيجي له اسهال؟ بيسهل كم مره في اليوم؟
ممكن خمس مرات في اليوم، بس بيبقى ميه بقى سايب يعني، مش يعني مجرد ما ياكل بعديها بربع ساعه او نص ساعه الاقيه يروح عامل على طول.
طيب البراز بتاعه بيبقى متماسك ولا زي الميه خالص؟
لا هو في الاسبوعين الاولانيين بيبقى ايه سايب خالص ميه، بعدين في الاسبوع الثالث ابتدي بقى الاقيه اديله انتينال، ابتدي مثلا الاقيه بقى ايه يتماسك شويه يعني نص ونص كده. في الاسبوع الرابع يبقى كويس يعني يعمل حمام كويس، يبقى متماسك خالص يعني، بعدين ما فيش يرجع الاقيه برده يروح عامل اسهال تاني.
طيب
طول بقى في حاله مستمره.
انت ساكنه فين يا ام يوسف؟
انا في القاهره.
في القاهره فين يعني؟ في القاهره
في البساتين.
تمام. المية بتاع الشرب اخبارها ايه عندك؟ هل هي نظيفه وكويسه؟
لا كويسه، احنا بنشرب منها الحمد لله ما فيش حاجه يعني.
لا يعني هل ميه الشرب مصدرها كويس؟ هي ميه النيل ولا ميه
تياري؟ ميه عاديه. طيب. خزانات ولا حاجه؟ لا.
طب خلاص ماشي.
هو دكتور بص حضرتك امبارح جاله ترجيع الصبح، فديله اديت له لبوس اللي هو متينور مدون، وبعدين جه بقى على بالليل بدا يسهل، وحرارته بقى في الفجر بقت 39، فانا اديت له الدواء. نعم
ايوه اتفضلي.
اديت له بقى الدواء في الفجر واديت له الساعة 10، فمش عارفة بقى كده هيحتاج مضاد بقى ولا أعمل إيه؟
لا ما هو ده لازم حد يشوفه، طبيب أطفال لازم يشوفه، ما ينفعش الكلام في التليفون
يعني.
لازم حد يشوفه. وأنا هقول لك برضه يعني هقول لك في الحلقة دلوقتي نتعامل معاه إزاي. وإيه الحاجات اللي حد ما توديه للدكتور إن شاء الله.
ماشي شكرا يا دكتور، شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد اتفضل. أستاذ أحمد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
حضرتك انا احنا مصاب من الفيوم، عندي ابني يوسف عنده خمس سنين ودايما عنده حساسيه الصدر دي، دايما تعبان بيشتكي دايما برضه من ودانه. عنده خمس سنين نحيف خالص، وزنه تعبان كده، وزنه قليل.
وزنه كم كيلو؟
انا كنت وزنه من فتره كده بس كان كان حوالي 17 كيلو. عنده خمس سنين.
17 كيلو؟ طيب حساسيه الصدر بتجيله كل قد ايه؟ يعني صدره بيتعب ويتحط على جهاز البخار ولا لا؟
لا طيب مني مره فجاه كده فوضيته المستشفى في يوم العام، عملوه جلسه بخار.
لكن الحكايه دي بتتكرر عليه كل قد ايه؟
نعم يا فندم.
صدره بيتعب كل قد ايه؟
هو باستمرار دايما تعبان يعني.
لا يعني كم مره في الشهر مثلا؟
حوالي مثلا مرتين في الشهر، ثلاث مرات في الشهر.
يعني
بجيب له فيندكسين على طول انا ومضاد حيوي.
بتدي له فيندكسين على طول ومضاد حيوي. طيب بيتعب مرتين في الشهر مش كده؟
وممكن اكتر. ايوه.
وبالليل باخبار الاعراض عنده بالليل ايه؟ يعني هل بيصحى بالليل يكح وتعبان بالليل، ولا الامور في خلال الاسبوع كده كم مره يصحى بالليل من الكحه؟
لا هو لما بيعيط بالكحه كحه شديده
قوي. لا لا انا بتكلم هل هو بيصحيك بالليل وهو نايم لما بيبقى عنده يعني الدور ده لما بيتكرر عليه في الاوقات العاديه، بيصحيك بالليل ولا بينام عادي خالص؟
لا بيصحى بالليل بكح.
يعني بينام نوم متقطع ولا بينام كحه كحاجه بسيطه كده؟
بيبقى عنده حضرتك لما الدور بيبقى عنده ممكن يصحى بالليل بيكح كحه شديده يعني وكده.
طيب.
وبيكح فيها بلغم يعني.
طب وفي الاوقات اللي ما فيش عنده الدور؟
لا عادي.
بيبقى نايم عادي وما فيش عنده اي مشاكل خالص.
اه بس بيبقى نفسه عادي شويه هو، فكان عنده اللوز، فالدكتور قال لي ايه ده سبب اللوز وكده، فعملت له عمليه اللوز فبدا ينام بايه نوم كويس شويه، لكن برضه ايه
خلاص يا ابو احمد انا هجاوب عليك، بس انت برضو خد نمره التليفون بتاعتي من الكنترول عشان انا هتكلم معاك برضو ان شاء الله اقول لك نعمل ايه. نرجع بقى لموضوعنا، انه اتفقنا انه الطفح الجلدي ممكن يكون اسبابه زي ما احنا فيروسيه، الحصبه والحصبه الالماني والروزيولا دي كانت حاجات فيروسيه، وحاجات بكتيريه زي الحمى الخرمزيه وكلمنا عنها بما فيه الكفايه. بعد كده بالنسبه لل في بقى انواع تانية بيختلط على الناس دايما مع شيوعها ان هي دي حصبه او مشكله، زي مثلا حمو النيل. حمو النيل ده بيحصل في الصيف مع وجود الرطوبه العاليه في الاماكن المغطاه من الجسم، يحصل دايما حمو النيل دوت. فمهم قوي علاجه الوحيد ان احنا نقلل درجه الحراره، يعني الطفل يرتدي ملابس اخف، وان هو يعني الطفل بمجرد ما يقعد في التكييف 3 4 ساعات حمو النيل ده بيروح على طول، وليس في مشكله وليس مصحوب بحراره ولا اعراض اخرى، هو فقط طفح جلدي موجود، بس بيبقى مشابه بالظبط للطفح الجلدي بتاع الحاجات اللي احنا شفناها. برضو الارتكاريا، برضو عندنا صور هنا للارتكاريا لو يقدروا يورينا صور الارتكاريا. بتبقى برضو دايما الناس بتختلط عليها الارتكاريا دي، بتبقى يعني ساعات الطفح الجلدي بتاعها يبقى بطش موجوده، وساعات اخرى يبقى ندبات موجوده مليانه سائل صغير، فبعض الناس تفتكر ان ده جدير مائي، واحنا نتكلم دلوقتي حالا عن الجدير المائي وازاي نفرقه من البابيلر ارتكاريا او الارتكاريا اللي هي اللي بيقولوا عليها العوام اللي هي الارتكاريا الحشريه، يعني هي مش حشريه بس هي ممكن تبقى بسبب اكل معين او لبس معين، وبالذات الصوف من اكتر الحاجات اللي بتعملها، الصوف من اكتر الاشياء اللي هي ممكن تعمل الارتكاريا. و الاكلات يعني في بعض الناس بتبقى مش فاكره ان الاكلات دي ممكن تعمل هذا الموضوع، لكن الارتكاريا ممكن يسببها مثلا البرتقال، ممكن يسببها الطماطم، يبقى احنا مش على بالنا خالص ان بعض الاكلات اللي احنا مش في دماغنا خالص انها ممكن تعمل ارتكاريا وتكون هي سبب الظهور الايه الطفح الجلدي اللي احنا بنقول عليه ده. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
ايوه
لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفل عندها 5 شهور، ولما بتيجي تقف كده بس بتقف على رجل كويس، والرجل التانية بتقف على ضوافرها مش بتقف عليها حلو زي التانية، فانا مش عارف اعرضها على دكتور اطفال ولا دي عادي.
طب انت ما وديتهاش لدكتور اطفال خالص؟
لا انا ما وديتهاش.
انت منين يا امو؟ بنتك اسمها ايه؟
جنى.
جنى، ام جنى انت منين؟
انا من الدقهلية.
طيب ما هو لازم حد يبص عليها بس نشوف الدنيا اخبارها ايه، يعني هو غالبا ان شاء الله ما فيش اي حاجه وده شيء طبيعي، بس برضو لازم حد دكتور اطفال يبص عليها عشان يشوف الدنيا برضو فيها ايه.
طب يا دكتور، وعندي محمد عنده 1 سنة وشهر وما بيرضاش ياكل لا بيض ولا لبن خالص، مش عارفه اعمل معاه ايه يا دكتور، وعايزه حضرتك تقول لي لو بديله مركب حديد كان دكتور الاطفال كتبه لي قد ايه لمده قد ايه، وهل ده صعب ولازم احلله تحليل الانيميا الاول ولا اديهوله عادي؟
هو يعني مركب حديد انت كنت بتديهوله ولا ايه ولا انت؟
لا هو الدكتور اللي كان كاتبهوله بس.
يعني انت عملتي تحليل ولا بتديهوله من غير تحليل؟
لا اديتهوله من غير تحليل.
ما فيش مشكله عادي، يعني هقول لك دلوقتي نعمل ايه برضو يا ام جنى. برضو من ضمن الامراض الشهيره جدا اللي ممكن تعمل طفح جلدي بالشكل اللي احنا شفناه ده زي الحصبه وكده، امراض بكتيريه زي التيفود مثلا، بس مش بيحصل في نسبه كبيره من حالات التيفود. التيفود مرض يتميز بان هو ان شاء الله في حلقات اخرى نتكلم عن موضوع الحراره المستمره عند الاطفال اللي بتقعد اكتر من 14 يوم. التيفود من اشهر الامراض اللي ممكن تستمر الحراره فيها لفترات طويله جدا، اكتر من 10 14 يوم، ونقعد ندي مضادات حيويه ونعالج وفي الاخر يطلع ان الطفل عنده تيفود. مهم قوي معلومه رائعه جدا ان التيفود ما ينفعش يجي للاطفال قبل سن 6 سنين، يعني الاطفال المدارس بس هم اللي يجي لهم تيفود. لو الميكروب بتاع التيفود جه للاطفال اللي تحت سن 6 سنين بيعمل نزله معويه، يعني الميكروب ده قبل 6 سنين يعمل نزله معويه، بعد 6 سنين يعمل التيفود، وبيبقى حراره مرتفعه وطبعا الجسم كله بيبقى فيه خمول وتعب وساعات ترجيع ومغص وساعات اسهال او امساك على حسب الحاله وصداع، ووجع في البطن. الحاجات دي كلها بتستمر لحد ما الطفل ياخد العلاج المسؤول. وفي بعض الأحيان يكون طبعا الكلام ده مصاحب بأعراض أخرى أعنف، يعني ساعات في أطفال ممكن يحصل فيهم الأمعاء يحصل فيها يعني مش عارف أقولها بال يعني برفوريشن، أو تبتدي يحصل إنه الطفل يحصل له نزيف داخلي. المهم يعني إنه التيفود أهم حاجة فيه إن إحنا نشخصه بالطريقة الصحيحة وفي الوقت الصحيح ويعالج. دلوقتي العلاج بتاع التيفود ممكن الطفل ياخد علاج 5 أيام وخلاص، كان زمان لازم ياخد علاج مضادات حيوية شراب أو بتاع ده كبسولات لمدة 2 أسبوع وما إلى هذا، لكن دلوقتي الأمور بقت خفيفة خالص والعلاج بيبقى بسيط وإن شاء الله بيجيب نتائج رائعة، عكس زمان خالص كان الطفل اللي يجيله تيفود بيعاني معاناة شديدة. يعني نيجي بقى على المرض اللي هو الجدير المائي. الجدير المائي لسه أول مرة بنتكلم عنه. الجدير المائي بيتميز بأنه هو عبارة عن مرض فيروسي، والمرض الفيروسي احنا اتفقنا أنه هو فترة الحضانة بتقعد من 2 أسبوع لـ3 أسابيع. يعني أنا دلوقتي الطفل خد العدوى، بعد 2 أسبوع 3 أسابيع يبتدي يظهر عليه المرض، مش هيظهر مرة واحدة. والعدوى بتاعته بتبقى يوم قبل الطفح الجلدي ما يظهر لأسبوع بعد الطفح الجلدي ما يظهر. يعني من رحمة ربنا أنه هو مش بيعدي فترة طويلة قوي قبل الطفح، زي مثلا الحصبة الألماني كانت الطفل أسبوع قبل الطفح الجلدي ما يظهر يقعد يعدي الناس اللي حواليه. وبرضو التهاب الكبد الوبائي ان هو النوع ألف، ان هو شهر قبل ما يظهر الصفرة الطفل عمال يعدي في الناس واحنا مش حاسين بان هو عنده مشكلة. لكن في الجدير المائي اللي هو بيبقى عبارة عن حويصلات مائية تبتدي تظهر على الجلد، وبيبقى دايما المرض معدي قبليها بيوم لحد بعديها بأسبوع، وبيبتدي عبارة عن 2 أو 3 أيام كده الطفل عنده شوية سخونية وحرارة ورشح وصداع ووجع في الجسم، ويبتدي بعد كده يظهر الطفح الجلدي. الطفح الجلدي أول ما بيظهر زي ندبات، يعني زي بالضبط دمامل صغيرة خالص بتبتدي تبقى لونها أحمر ترتفع عن الجلد وتبتدي تتحول إلى حويصلات مائية. بعد كده الحويصلات المائية دي تتحول إلى يعني زي قشرة، وبعدين القشرة بتبتدي تقع وتترك لا شيء مكانها. يعني من الحمد لله انه ما بيسيبش اثر مكانه الا لو حصل التهاب بكتيري ثانوي على هذا الطفح. يعني الطفل قاعد بيهرش، ودايما الطفح ده بيبقى فيه هرش، الطفل قاعد بيهرش فيبتدي يحصل انه يظهر. لو حد برضو لو بتوع كنترول يورونا ان شاء الله الجدير المائي. فمهم قوي ان احنا نعرف انه الجدير المائي ما هوش مرض خطير قوي، بس مشكلته برضو هنعرف دلوقتي في ايه. الطفح الجلدي بيظهر زي ما احنا قلنا بالصورة اللي احنا قلنا عليها دي، له مميزات معينة عكس، والحاجة الرئيسية اللي بنقارنه بيها هي الارتكارية، الارتكارية الحشرية اللي احنا بنسميها حشرية. الطفح الجلدي بتاع الجدير المائي يبدأ دائما في منطقة البطن والصدر او في الحتة اللي احنا بنقول عليها الترانك الجذع يعني، ويبتدي ينتشر الى بقية اجزاء الجسم. وبرضه من الحاجات اللي بتميزه ان هو بيظهر في صورة محاصيل متتابعة. يعني ايه؟ كل يوم اول 3 أيام يبتدي هو بيقعد اسبوع كامل من اول ما يبدأ لحد ما ينتهي. اول 3 أو 4 أيام كل يوم يبتدي يظهر محصول جديد من من الندبات اللي موجودة على الجسم دي، لحد اليوم 3 أو 4 اخر محصول بيبتدي يظهر. وفي هذا الوقت بتكون ادي الصور بتاعة الاطفال اللي عندها الجدير المائي. لو انتوا معايا وتشوفوا شايفين الوش بتاع الطفل عامل ازاي، طبعا ادي برضو الجسم بتاع الطفل كله هنا مغطى بالحبوب اللي انا بقول لكم عليها دي. الصورة اللي بعدها ادي البثور عن قرب اللي هي الحاجات اللي احنا قلنا عليها بتطلع، بيبقى لو لاحظتوا هتلاقوا فيه ندبات فيها سائل، وده ظهر الطفل برضو عنده جدير مائي. بيبقى فيه جميع ده المرحله الوسطيه من المرض، جميع انواع البثور اللي هي بتبقى موجوده في الطفل في عن بعد 3 أو 4 أيام من ظهور الطفح الجلدي. فمشكله الجدير المائي ان هو زي ما احنا قلنا له مشاكل حاجات تانية بتحصل، انه احنا قلنا انه دايما الطفح الجلدي ده يبقى ساعات كتير قوي من الاحيان يبقى فيه هرش، بيبقى هرش جامد قوي، فالطفل يبتدي يشيل القشره اللي فوق دي، يبتدي يحصل فيه يتكون فعلا صديد. السلام عليكم.
الله. السلام عليكم يا دكتور.
ايوه اتفضلي.
زي حضرتك
الحاجه محسن. الحمد لله.
انا الحاجه محسن من الشرقيه.
اهلا وسهلا
حضرتك يا فندم، ربنا يخليك.
الله يحفظك، ربنا يكرمك.
بص يا فندم، انا لما بزعل بيجيني طفح تحت صدري، بقع حمراء كده، وتحت بطاطي ببطني.
بس احنا يا حاجه محسن اطفال يعني الحلقه مخصصه للاطفال.
مش تخصص لحاجه، ربنا يخليك.
لا ما انا مش تخصصي جلديه، حضرتك انت عايزه دكتور جلديه. فنرجع لموضوعنا تاني، احنا كنا بنقول ان الجدير المائي مهم قوي، المشاكل اللي بتعقب الجدير المائي يعني دايما يبقى معاه التهاب رئوي، ساعات يبقى معاه الصفائح الدمويه تقل، ساعات يحصل مشاكل خطيره جدا لو احنا ادينا الكورتيزون زي ما حد اتكلم عن بعض منتجات الكورتيزون لو اتاخدت في حاله الجدير المائي، طبعا المرض بيستفحل وبيحصل مشاكل خطيره جدا. من الحاجات اللي هي قلنا بتميز عشان برضو نفرق بسرعة كده، ان هو في إيجاز شديد، الطفح الجلدي بيبدأ في وسط الجسم وينتشر بعد كده عكس الارتكارية الحشرية بتبقى دايما في الأطراف أكتر في الرجلين والإيدين. وإحنا برضو والله عندنا صور لو بتوع كنترولي جبنا الارتكارية، الارتكارية برضو لها صور عشان نفرق بينها وبين الطفح الجلدي بتاع الجدير المائي. ف المهم قوي ان هو بيقعد زي ما احنا قلنا 7 ايام، 3 ايام يبتدي كل يوم محصول جديد يظهر. فعشان كده في الفترة الوسطية بنلاقي ادي الارتكارية، الارتكارية الحشرية اللي احنا بنقول عليها اللي موجودة في الايدين والرجلين اكتر زي ما انتم شايفين في الايدين والرجلين اكتر، لكن الجسم غالبا الجذع ما بيبقاش فيه اي مشاكل. الصورة اللي بعدها ده برضو جاي في الوش اكتر، وده ممكن يختلط على اي حد يقول ده جديري مائي، لكن بقية الجسم ما بيبقاش فيه اي حاجة خالص. وزي ما احنا قلنا ان دي بسببها اكل معين او لبس معين او حشرات معينه، يعني مثلا ممكن الناموس يعمل كده، الناموسه تقرص الواحد في ايديه يبقى وشه كله كده، مش لازم في مكان الناموسه نفسها. في صوره بعدها بالظبط كده، فزي ما انتم شايفين كده بالظبط هي بتبقى بالظبط ده شكلها. وفي بعض الاحيان الندبات الحمراء دي تبتدي تبقى حويصلات، والحويصلات دي تعمل تبقى شكل بالظبط الجدير المائي، لكن ده طبعا مش جدير مائي لان احنا قلنا ان الجدير المائي بيظهر في صوره محاصيل متتابعه كل يوم، الاخر يعني اليوم الثالث او الرابع يبقى فيه كل الانواع، نلاقي فيه ندبه حمراء ونلاقي فيه خلاص كده الارتكاريا كده خلصت. فبنلاقي فيه انه الندبات اللي موجوده دي في وقت من الاوقات بجميع الاشكال، نلاقي فيه البثور اللي هي مليانه ميه، والبثور اللي هي حمراء بس، والبثور اللي هي متغطيه بقشره في اليوم الثالث او الرابع للمرض. وطبعا بيبقى مصحوب بحال حاله العمل، الطفل تبقى الى حد ما يعني طفل مش طبيعي، عكس طبعا الارتكاريا العاديه بتبقى دايما الطفل حالته طبيعيه جدا ما فيهاش مشكله خالص. طبعا في تطعيم للجدير المائي، التطعيم بتاع الجدير المائي بيتاخد بعد سن سنه، وبيتاخد بعد بحد ادنى يعني ممكن عند سنه وعند 4 سنين، بس بحد ادنى ما اقدرش اقلل، ممكن ادي الجرعه الاولى عند سنه واجي الجرعه الثانيه بعد 3 شهور، لكن ما ينفعش اقلل عن 3 شهور في الجرعه الثانيه. من سنه وثلاث شهور لحد سنه الاربع سنين مسموح لي ان انا ادي الجرعه الثانيه. فالجدير المائي من الحاجات برضو اللي هي مش موجوده في التطعيم الاجباري، ومهم جدا ان احنا طبعا ندي التطعيم بتاعها لان هو بيمنع مشاكل خطيره جدا. في برضو نقطه مهمه قوي، انه لو في طفل من الاطفال اللي عندهم جدير مائي خد اسبرين، بيحصل حاجه اسمها الري سندروم، والري سندروم دي يحصل فشل كبدي والطفل يعني يبقى حالته خطيره جدا وممكن لا قدر الله يصاب بالوفاه لو خد اسبرين مع الجدير المائي، فمهم جدا، او مع الامراض الفيروسيه، مع اي مرض فيروسي لو في طفل خد اسبرين، عشان كده احنا بنمنع الاسبرين خالص في السن الصغير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. ابو عمر اتفضل.
السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله.
جزاك الله خيرا.
جزانا واياكم.
لو سمحت ابني عنده سنه وشهرين دلوقتي، ويعني مش بياكل كتير، ودايما صدره بيزيد، يعني دايما عنده بلغم على صدره.
يعني هو وزنه كم كيلو؟
نعم
وزنه كم كيلو؟
والله احنا اخر مرة وزننا كان حوالي يعني 7-8 كيلو كده حاجة زي كده يعني.
اه طيب صدره بيزيق يعني بيكح ولا مفيش كحة؟
لا هو كان في كحة والحمد لله خلاص خفت، بس حاليا دلوقتي صدره بيزيد يعني.
بتتكرر عليه كحة قد ايه؟
عنده بلغم على صدره.
لا الكحة بتتكرر عليه كم مرة في الشهر مثلا؟
ده احتمال كل شهر على طول، ده ما يعني مناعته ضعيفة جدا.
طيب هو ان شاء الله ارد عليك يا ابو عمر باذن الله.
اجل شويه هوا كده حضرتك ممكن يتعبوه.
خلاص ماشي ان شاء الله ارد عليك. ف برضو من الحاجات المهمه العلاج بتاع، دي ملاحظه مهمه جدا، ان احنا العلاج بتاع الجدير المائي هو عباره عن ان انا بحط كريمات او حاجات تهدي الهرش شويه، ودي للطفل حاجات تهدي الهرش، وفي بعض الاحيان بندي علاج مضاد للفيروسات في بعض الاحيان، ولكن هو بيخف خلال اسبوع. عشان امنع ان الطفل يقعد يهرش ويحصل التهاب بكتيري ثانوي في مكان البثور اللي بتطلع دي، مهم قوي ان انا ادي له حاجه تخفف الهرش شويه، لان الهرش شيء مميز جدا في موضوع الجدير المائي. واتفقنا ان في علاجين من اخطر ما يمكن لو اتاخدوا مع الجدير المائي، اللي هو الاسبرين او الكورتيزون او مستحضرات الكورتيزون الكتيره قوي اللي موجوده في السوق، لانه بعض الناس بتستخدمها مع اي شيء وفي اي شيء. اول ما الطفل يجيله شويه برد يروح مدي كورتيزون او ياخد واخد كورتيزون، وده طبعا يصيب الطفل بضعف في المناعه. يعني الجرعه الواحده من الكورتيزون بتضعف مناعه الطفل 6 شهور، دي ابحاث اتعملت يعني ومفيش داعي منها. فمهم برضو موضوع الاسبرين ما يتاخدش مع اي مرض فيروسي، يعني انا لو اديت الاسبرين مش بس مع الجدير المائي او اي مرض فيروسي، اديت اسبرين ممكن الطفل يجيله حاله فشل كبدي زي ما احنا قلنا ويحصل وفاه بسبب قرص اسبرين. فموضوع الادويه في الاطفال مهم جدا ومحاذير شديده في موضوع التعامل مع الاطفال. نيجي بعد كده لمرض اسمه الهربس. الهربس برضو عندنا صور له. الهربس بيشابه الجدير المائي في الحويصلات اللي بتتكون على الجسم، بس هو يتميز بحاجات تانية خالص. في نوعين من الهربس، في عندنا نوع اللي هو اللي بيجي في الاماكن اللي هي المتعلقه بالتناسليه، وفي نوع تاني اللي بيجي في الفم وما حول الفم. خطوره بالنسبه للاطفال اللي بيجي في الاماكن التناسليه، لو ان الام، ادي صوره الهربس لو احنا بصينا على الشفه تحت منها، ادي برضو الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها، ادي في اللسان هتلاقوا اللسان فيه حاجات زي فقاقيع صغيره، وادي البق من جوه، الفم من جوه فيه برضو حاجات. الصوره اللي بعدها، اللي بعدها، ادي بقى حاجه اسمها الهربس زوستر او اللي هو الحزام الناري، ده بيعمل الم شديد جدا لما بيجي، وهنتكلم برضو عنه دلوقتي. بيبقى عباره عن حويصلات، وادي اللسان مليان فقاقيع زي، بس اللسان فقط اللي فيه الحكايه دي. الصوره اللي بعدها، ده في العين، لما جه في العين بيعمل يعني ممكن يجي من الاماكن اللي بيجي فيها هو العين زي ما انتم شايفين كده. اللي بعدها، ده في القدم بتاع طفل صغير. الهربس في اسمه الهربس سيمبلكس، في نوعين زي ما احنا بنقول، نوع بيجي في الاماكن اللي هي حوالين الفم او في اي جزء من الجسم، ونوع اخر بيجي في الاماكن التناسليه. الموضوع اللي بيجي في الاماكن التناسليه ده بالنسبه للستات بالذات بيبقى مشكلته ان الطفل ده ما ينفعش يتولد طبيعي، لازم الطفل يتولد قيصري. السلام عليكم. ام احمد،
معلش بس يا دكتور، بس انا عايزه استفسر على حاجه يعني بره موضوع الحلقه.
اتفضلي.
انا عندي ابني عنده 12 سنه. انا يعني لاحظت ان هو ما عندوش، يعني انا بحس زي الاطفال العاديه، عنده انصاب في وقت النوم او غير وقت النوم، وعنده كيس الخصيه حجمه صغير جدا. كشفت عليه من حوالي سنتين والدكتور قال لي لا وطبيعي وكويس، بس انا عندي اخ يعني اخوه صغير بلاقي فيه فرق جامد جدا. حضرتك تنصحني اعمل معاه ايه؟
يعني حضرتك وديه لدكتور غدد او غدد اطفال يعني؟
انا وديته يعني وديته.
انت منين يا ام؟
انا وديته يعني مسالك بوليه.
منين؟
وديته مسالك بوليه قبل كده والدكتور قال لي لا هو كويس ما فيهوش حاجه.
لا انا بسال حضرتك منين؟
من القاهره.
طيب انت وديه مستشفى بوريش، عياده الغدد، عياده الغدد في مستشفى بوريش.
طب شكرا جدا حضرتك دكتور، شكرا.
فاحنا بنقول ان الهيربس دوت مشكلته انه لما بيجي في الاماكن التناسليه بالنسبه للمراه الحامل بيكون سبب رئيسي في ان هي تولد قيصري، لانه لو الطفل نزل في المجرى اللي هو الطبيعي بتاعه بيبتدي يحصل له التهاب زي ما انتوا شفتوا كده في العين وفي الجسم كله، وساعه تضخم في الكبد والطحال، ويحصل نقص في الصفائح الدمويه، ويحصل مشاكل خطيره جدا لو الطفل اتولد من ام عندها الهيربس ده. فالدكتور النساء طبعا بيبقى بيفحص ويشوف هذا الموضوع، لو فعلا لقى انه النوع التناسلي ده موجود بيولد قيصري على طول دون تردد. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملها الهيربس العادي بقى زي ما انتم شفتوا كده، الحاجات اللي بتطلع حوالين الفم بهذا الشكل هنا كده او هنا زي ما انتم شفتوا في الصور كده، ودي ما فيهاش مشكله قوي يعني، بتاخد فترتها وبتعدي، وبتحصل دايما مع ضعف المناعه عند الطفل. يعني طفل لو جاله انفلونزا او جاله اي مرض ممكن ده يصحب ضعف مؤقت في المناعه، ودي ما فيهاش مشكله. الانواع الخطيره بقى اللي هي ممكن تيجي في اللسان او ممكن تيجي في اللثه وتبقى عنيفه جدا زي ما انتم شفتوا كده، ودي بتخلي الطفل ما ياكلش خالص، وممكن يخش في نوع من انواع فقدان الشهيه التام ويقعد فتره طويله ما ياكلش، ويكون سبب في نقصان وزنه بصوره جامده. فده مهم قوي ان احنا نعالجه، ومحتاج دهانات معينه وادويه معينه عشان يتعالج. برضو النوع اللي بيجي في العين ده بيسبب قرح في العين، وميزه القرحه اللي بيعملها الهيربس في العين ان هي بتبقى عامله زي الشجره، يعني القرحه في قرنيه العين تبقى ماشيه متشعبه زي الشجره بالظبط، مميزه للهيربس، وبتعمل الم رهيب جدا في العين، وطبعا الجفنين بيبتدوا يورموا، وزي ما انتم شفتوا البثور اللي هي موجوده تبقى حوالين العين كلها، وده برضو لازم يعالج عند دكتور العيون طبعا بحسم شديد وحزم شديد، لان ممكن القرنيه تضيع خالص او العين البصر يفقد بسبب الايه، بسبب الموضوع دوت. برضو من الحاجات اللي احنا شفناها الحزام الناري اللي احنا قلنا عليه، ده نوع تاني من انواع الهيربس اللي هو الهيربس زوستر. ده بيجي اكتر في الكبار، يعني بيجي اكتر في الاطفال الكبار اللي هم عدوا سن 14 15 سنه، ما بيجيش في الاطفال الصغيرين قوي، وبيكون معاه الم شديد جدا، ودايما يتوزع على الاماكن بتاع في الظهر او في الجسم من قدام من ورا على اماكن الالياف العصبيه اللي هي ماشيه، فبياخد شكل الالياف العصبيه اللي هي ماشيه تحت الضلوع، ويبقى له شكل مميز ومصاحب بالم شديد جدا لا يمكن تحمله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام مريم.
كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه للجدير المائي. كان عندي طفله 3 شهور وكانت اصيبت بالجدير المائي، وبعدين اديتها مسكنات وكده، والمهم كان خف ورجع تاني، او رجع لها صفحه جلدي كده بامام فراسها تخف وترجع. فانا كنت عايزه اعرف خطوره هي الحمد لله خفت دلوقتي، بس كنت عايزه اعرف يعني ايه الخطا اللي انا ارتكبته، او خطوره الدمامه دي كانت في راسها دي.
حاضر انا هرد عليك. انت شفتي دلوقتي واحنا شفتي الصوره بتاعت الارتكاريا لما احنا جبنا صور الدمامل الصغيره اللي بتطلع وتروح وتيجي وتروح، بيبقى سببها الاكل بتاع الام، او سببها الصوف اللي الطفل بيلبسه. انا ان شاء الله هرد عليكي برده رد وافي ان شاء الله. اتفضلي مدام سوزان.
مدام سوير مع حضرتك.
اتفضلي
حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي طفل عمره 5 شهور لكن عنده ترجيع مستمر من بعد الشهر الثاني، هو رضاع طبيعي، وبالتالي طبعا مع الترجيع ده هو بلبسه بافيتات مكثفة عامل زي احتكاك او كده، وبيحصل حمار جامد من رقبته لحد خدوده بطريقه غريبه يعني.
لا انا مش فاهم الحته دي، معلش صوتك مش واضح يا ام يا مدام سوزان. يعني عنده 5 شهور وبيرجع
حضرتك من الشهر الثاني،
من الشهر الثاني لحد دلوقتي في ترجيع مستمر. طيب وزنه كم كيلو؟
وزنه في حدود 5 كيلو.
لا انا عايز تقولي لي بالظبط هو فعلا كام كيلو، لو انت مش عارفه يبقى ما ينفعش، لازم تبقى
ما تعليش الصوت. اتفضل يا دكتور، بتقول لحضرتك كام
الوزن بتاعه؟ كام كيلو بالظبط؟
الوزن بالظبط 5 كيلو ونص، انا وزناه عند الدكتور مره.
ده في الوقت الحالي 5 كيلو ونص.
حضرتك.
طيب وما بياخدش حاجه غير رضاعه طبيعيه؟
يعني كنت الدكتور كان كتب له لبن كده مساعد شويه عشان الارتجاع المستمر اللي عنده دوت، وكان اسمه
مش مهم اسم اللبن، لكن هو بياخد لبن صناعي.
لا حضرتك رضع بس في اليوم او رضعتين بالليل.
لا يعني رضع او رضعتين لبن صناعي مع رضاعه طبيعيه.
ايوه.
طيب بتدي له ينسون او كراويه او بزازه او ببرونه او اي حاجه من الحاجات دي؟
لا ما هي الببرونه دي بالليل بس، كانت مره او مرتين بكتير خالص.
بيرضع
اما لا ما فيش ينسون ولا كراويه ولا اي حاجه.
بيرضع رضاعه طبيعيه كم مره تقريبا؟
يعني بمعدل كل حوالي ساعتين.
يعني بيرضع كل ساعتين؟
اه رضاعه
طبيعيه.
أو
تقريبا يعني. ولا انت بتنظميها عمدا؟
لا لا والله مفيش، لا منين ما بيكون.
طيب وهو نايم الرضاعه اخبارها ايه؟
لا لما بينام نوم مستقر بسيبه لحد ما يصحى.
لا يعني انت بترضعيه وهو نايم؟
لا حضرتك دايما بكون نص قاعده كده يعني رفعاه شويه على ايدي بحيث ان هو يعني ما يدخلش هوا وهو بيرضع.
طيب انا هرد عليك اقول لك تعملي ايه دلوقتي يا ماما.
طب لو سمحت كمان سؤال يا دكتور، بالنسبه للتبول الارادي عند الاطفال، عندي مثلا طفل سن لحد 3 سنين ما يتبولش بالليل ويقوم ويوديه الحمام، من 4 سنين وطالع يبدا نوم يتقل جدا، نوم مستغرق ما بعرفش اطول وقت البنت او الولد اوديهم الحمام، يبدا فيه تبول لا ارادي.
لا يعني مين اللي عندك عنده تبول لا ارادي؟ سنه قد ايه؟
يعني في اعمار 6
6 سنوات
و9
و9
و12
و12. طب خلاص انا هرد عليك ان شاء الله. يعني التبول اللا ارادي ده بيكون في الاول ما فيش اي مشاكل خالص
خالص،
وبعدين عن 3 سنين يبدا
النوم يكون كويس معقول، بعد كده بيبقى استغراق في النوم غير عادي.
يعني عن 3 سنين تبتدي القصه تظهر تاني؟
من 4 سنين تبدا القصه تظهر.
طيب ماشي،
جزاك الله خيرا دكتور.
ربنا يخليك واياكم، ربنا يحفظك. يبقى احنا قلنا انه الموضوع بتاع الهيربس، الهيربس الانواع بتاعته اتفقنا وكلمنا عنها. في انواع تانية حاجه زي اسمها الامبتايجو، برضو لو يقدروا يجيبوا لنا الصور بتاعتها. امبتايجو ده عباره عن التهاب بكتيري في الجلد بيحصل في الاماكن اللي هي حوالين الفم بالذات، او ممكن يحصل في اي مكان في الجلد في الجسم. الامبتايجو دوت التهاب بكتيري، التهاب بكتيري في الجلد، عشان كده من لما بيبقى مستشري قوي المفروض ان احنا بندي مضاد حيوي عن طريق الفم، بالاضافه الى المضاد الحيوي الموضعي اللي بيتحط على الاماكن اللي فيها. وبرده ده لازم يتفرق عن الهربس، لانه من ضمن الحاجات اللي ممكن نفرقها، او يعني لازم تتفرق عن الهربس عشان ما نغلطش في القصه دي. بيبدا الاول عباره عن حته مرتفعه، وبعدين تبتدي تقلب بحويصله مائيه، وبعدين تبتدي تقلب برده زي بقشرة، القشرة تبقى موجودة هنا أو في أي مكان من الجلد زي ما احنا قلنا، وبيبقى لونها أصفر، وتبتدي تطلع ساعات في بعض الأحيان صديد، وعلاجها إن احنا زي ما احنا قلنا وبرضه من الحاجات الخطيرة جدا إنها لو جت في السرة، يعني التهاب البكتيري لو جه في الأطفال اللي لسه حديثي الولادة في السرة ده بيبقى مشكلة خطيرة جدا. بعد كده انا هحاول اجاوب الاسئله علشان وقت الحلقه، وبعدين اذا كان في هنا في وقت هحاول ان شاء الله ان احنا نرجع تاني نكمل موضوعنا. اول طفل مصطفى عنده سنتين، او اخ مصطفى ابنه عنده سنتين، وعنده سنه 2 سنه فوق واربع سنين تحت. موضوع السنان ده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان هو له، يعني مثلا السنان ممكن تطلع السنان اللي هي السفليه في الفك السفلي، اول سنتين اللي هم الانسايزرز الموجوده قدام دي، هي ممكن تطلع عن 3 شهور وممكن تطلع عند سنه و3 شهور. الطفل اللي بيطلع عن 3 شهور طبيعي، والطفل اللي بيطلع عند سنه و3 شهور طبيعي. بس هي المشكله الرئيسيه في الموضوع ان احنا دايما بنلخم نفسنا بالنتائج دون النظر الى العمل والاسباب. يعني ايه؟ يعني مهم جدا ان احنا الطفل اللي هو عنده سنتين ده يكون تعرض لجرعه شمس معينه، ويكون بياكل اكل معين. اذا انا عملت كده، يعني الطفل المفروض جرعه الشمس الاسبوعيه بتبقى السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ام فريده؟
ايوه فندم.
اتفضلي.
لو سمحت، عندي بنتي عندها شهر ونص.
ايوه.
بس من ساعه ما اتولدت وهي دايما بترجع، اي حاجه بتاخدها بترجعها على طول.
عندها قد ايه؟
والمغص شغال على طول معايا.
سنها شهر ونص؟
ايوه.
وزنها كام كيلو؟
نعم؟
الوزن بتاعها كم كيلو؟
هي دلوقتي وزنها 4.5.
كان وزنها ساعة الولادة كم كيلو؟
كان 3 إلا ربع.
طب خلاص يا أم فريدة، هرد عليك إن شاء الله.
شكرا.
فمهم قوي بالنسبة لي الحالة بتاعت الطفل اللي عنده سنتين فوق وثلاث سنان او اربع سنان تحت، ان احنا نعمل الآتي. اهم حاجة في القصة دي ان احنا زي ما احنا قلنا نعرض الطفل لجرعة شمس اسبوعية، طبعا بعد ان لازم الدكتور الاطفال يشوفه ويشوف هو في مشكلة ولا لا، لكن معظم الاحوال وفي معظم الاحيان الطفل ده طبيعي، واهم حاجة انه ياكل كويس بالذات البروتين الحيواني زي البيض واللحوم والفراخ سمك كبدة الحاجات دي هيت، ويتعرض للشمس، ده بيؤدي الى ان هو يبقى الامور طبيعية جدا. يعني احنا دايما قلقانين عن النتيجة قبل ما نشتغل، ودي للأسف حاجة غريبة جدا. ام احمد 35 يوم عنده فتق في الخصية، لازم فتق الخصية يتعمل عملية فورا، ما ينفعش الفتق اللي بينزل الخصية ده اقول لا استنى شوية لما يحصل، لا لو هو فتق سري ما فيش مشكلة واحنا غالبا بيروح لوحده وما فيهوش اي مشكلة خالص، لكن الفتق بتاع الخصية لازم العملية تتعمل فورا حتى لو الطفل عنده يوم واحد، على قدر يعني على قدر ما نقدر نعملها له بسرعه جدا لازم تتعمل، لانه ممكن لا قدر الله الامعاء بتاعه تخرج في قلب الفتق ويبتدي تلف على نفسها ويحصل انسداد معوي، يحصل غرغرينه، يحصل مشاكل كتيره جدا. الطفل بتقولي برضو عنده انتفاخ، شيء طبيعي جدا في اول 6 شهور موضوع الانتفاخ ده ما فيهوش اي مشكله. اهم حاجه انه احنا زي ما اتفقنا قبل كده انه الطفل ما ياكلش ولا يشرب اي حاجه خالص الا رضاعه طبيعيه لمده 6 شهور كامله، ما ياخدش اي شيء، لا ينسون ولا كراوية ولا اعشاب ولا الهواء خالص، هو رضاعة ولا مية حتى، ياخد رضاعة طبيعية فقط لمدة 6 أشهر كاملة. واتفقنا ان الرضاعة تبقى وقت ما الطفل عايز، يعني يرضع على طول على طول، ما فيش حاجة اسمها كل 2 أو 3 ساعات، والام ممكن ترضع وهي نايمة برضو ما فيش اي مشكلة، على التهاب الاذن ولا هتكتم نفسه، عشان في مقولات غريبة جدا انه طفل مثلا يصحى الصبح لو توفى يقولوا اصل امه كانت بترضعه وهو نايم فصدرها كبس على نفسه موته، هذا كلام خاطئ تماما. غالبا الطفل ده بيكون حصل له حاجه اسمها بنسميها في الطب انه شرق اسبيريشن، يعني ايه؟ يعني رجع وشرق في الترجيع بتاعه، او قشط وشرق في الترجيع بتاعه. عشان كده الاطفال اللي بيجي لهم ترجيع مستمر او عندهم ترجيع زي ما احنا سمعنا دلوقتي كتير او شرق كتير، يبقى ده لازم ينام على جنبه، علشان خاطر لما ينام على جنبه يقدر ان هو يعني ان شاء الله ما يحصلوش مشكله الشرقه دي ولا يحصل له القصه دي. لكن الست ترضع وهي نايمه عادي جدا، الطفل يبقى نايم على جنبه، الام نايمه على جنبها، ومن غير مخده ومن غير ما نرفع راسه ومن غير اي حاجه خالص، هو نايم على جنبه كده والام نايمه على جنبها، ويرضع طول الليل، لان الرضاعه بالليل دي مهمه جدا، هي دي بتسبب النمو بصوره قويه جدا. زي ما انا شفت دلوقتي او سمعت ان في ام بتدي البيبي لبن صناعي مره او اتنين ووزنه قليل، طب ايه القصه دي؟ القصه دي ان هو مهم جدا انه يرضع زي ما احنا قلنا رضاعه طبيعيه فقط، ما ياخدش لبن صناعي، ما ياخدش اي مكملات غذائيه، ونشوف النتيجه بعد شهر هيحصل ايه. ومهم قوي ان هو يبقى زي ما احنا اتفقنا عدم تنظيم رضاعه، لانه تنظيم الرضاعه بيقلل اللبن عند الام، ممنوع تنظيم رضاعه، الطفل يرضع، وده مش كلام شخص معين ولا حد، لا الكلام ده كلام العلم، يعني خلاص اصبح الكلام ده مستقر وخلاص، مفيش حاجه اسمها نرضع كل 2 ساعة عشان الطفل بيرجع، ونرضع كل 2 ساعة علشان خاطر الولد اللبن يتهضم، هو اللي بيرضع رضاعه طبيعيه. وده للاسف لما الدكتور بيقول للام رضعي كل 2 ساعة او رضعي كل 3 ساعات، الطفل ما يقدرش يستحمل ربع ساعه حتى في الاول، في اول شهر او 2، بيعايز يرضع كل شويه، فيصيب ده الام باحساس ان ابنها لبنها مش مكفي وان لبنها خفيف، والجدات يقعدوا يقولوا لها الكلام الغريب جدا والكلام الفارغ للاسف انه اللبن مش كفايه ولازم لا خالص، هو طبيعي جدا ان الطفل في الفتره الاولى دي عايز يلتصق بمامته فترات اطول. لما بياخد لبن صناعي، لبن الصناعي صعب الهضم جدا ما بيتهضمش، فيقعد الطفل فتره طويله جدا مش عايز يرضع، فنفتكر خطا انه اللبن الصناعي هو اللي بيشبع الطفل، ونبتدي ندي الطفل الببرونه. الطفل لو خد الببرونه بيبتدي يسيب رضاعه طبيعيه عن سن 3-4 شهور، ده السيناريو دايما يحصل انه يبتدي يترك ثدي الام، وهم يقولوا لها ده مش عارف مين حسد وده مش عارف مين بص مش عارف ايه الكلام اللي بيقولوه ده، ده الكلام الغريب اللي بيتقال. فمهم جدا ان احنا نرضع. السلام عليكم.
الو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
ايوه يا محمد اتفضلي.
ايوه يا دكتور
اتفضلي يا محمد.
كان معايا حضرتك ابني، ابني دوت كان عنده ميه على المخ، فدي ما اعرفش بقى الميه دي هو كان في الحمل كده ولا بعد ما اتولد هو كده.
لا هو سنه قد ايه يا ام محمد؟
هو حضرتك اللي بان له ده اللي بنه ده بنه بعد شهرين ونص.
بعد شهرين ونص يعني هو كان نازل طبيعي جدا وبدا يحصل بعد شهرين ونص بداتي تشوفي ان راسه بتكبر. حلو.
حته عند دماغه كده عيت مره واحده.
اه طب حصل له تشنجات ولا حاجه بعد شهرين ونص؟
لا ما كانش في اي حاجه.
هي اي حاجه خالص. هو سنه كام دلوقتي؟
ايوه
سنه قد ايه يا ام محمد؟ طيب يعني يا ريت بقى عشان الحق اجاوب يعني بلاش اتصالات تانية عشان الحق نجاوب ان شاء الله. فمهم قوي ان احنا بنقول انه الموضوع بتاع الرضاعه ده في غايه الاهميه. ام عبد الرحمن اللوز بتتكرر كل شويه. من اكثر الحاجات اللي تسبب التهاب اللوز المتكرر هو عدم العلاج الصحيح من اول مره. يعني انا دلوقتي زي ما انا بقول كده ان لما بتيجي اللوز ويحصل التهاب في اللوزتين حراره تعلى ان انا ادي المضاد الحيوي بالجرعه الصحيحه الفتره الصحيحه واللي ما تقلش عن 10 ايام، لكن ما اقعدش ان انا ادي 3 4 ايام وبطل و3 4 ايام وبطل. وبرده من اخطر ما يمكن ان انا اقعد ادي مضادات حيويه عمال على بطال. يعني بعض الناس تروح الصيدليه تجيب المضاد الحيوي وتاخده بالجرعه الغلط بالطريقه الغلط بالكميه الغلط، فيقعد الطفل كل شويه يبتدي يقلب عنده. نحن لا نروج لان الطفل لازم يروح للدكتور الاطفال كله، يعني ده شيء ما، لكن هو الاساس في الموضوع كله ان احنا لو عالجنا صح هو مش هيروح في النهايه. يعني الطفل لو راح للدكتور كل مره بيعيا فيها وان شاء الله الدكتور كتب له العلاج الصحيح، هو بالتالي هنقلل كميه المضادات الحيويه اللي بتتاخد وهنقلل كميه الذهاب للطبيب كل مره اذا الطفل خد العلاج الصحيح بالفتره الصحيحه زي ما احنا بنقول. برده من الحاجات من اكثر الحاجات اللي بتجيب التهاب اللوز المتكرر الحاجات الساقعه، بالذات العصاير اللي في شاليمون. العصاير اللي في شاليمون لما الاطفال بتاخدها من اكثر الحاجات اللي تخلي موضوع التهاب الحلق متكرر جدا. واحنا للاسف يبقى البيبي عنده 6 شهور نبتدي نجيب له عصير، مش فاهم انا يعني مع ان ده فيه مواد حافظه فلازم نمتنع عن العادات السيئه الغذائيه السيئه. برده تتقيل الهدوم زياده عن اللزوم ولبس الصوف زياده قوي وعدم الخروج وتقفيل الاماكن، عدم احداث تهويه جيده في المكان، فده يخلي دايما الطفل كل ما يخرج لازم يجي له برد، كل ما يستحمى لازم يجي له برد. برده الحمام، احنا بنقابل بعض السيدات بتحمي الطفل كل 6 شهور مره عشان خاطر يعني الشتاء ما فيش حمى في الشتاء عشان هو كل ما يستحمى يعيا. فطبعا ده سببه الرئيسي ان احنا بنحمي الطفل ميه سخنه زياده عن اللزوم. وبرده عدم الوعي الكافي في موضوع الحمام، خلي دايما الميه تبقى فاتره جدا ما تبقاش سخنه قوي بحيث ان هو ما يتعرضش لتغير مفاجئ في درجه الحراره. دايما التعرض للسخونه بيعمل انقباض في الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الجزء الاعلى من الجهاز التنفسي. والانقباض ده بيخلي زي بالظبط الجيش بتاعي اللي هو الدم بيقل كميه الدم المتوافد لهذه الاماكن، فيبتدي الجهاز المناعي يبقى ضعيف جدا لانه عدد الافراد بتوع الجيش اللي موجودين مع التعرض من البرد المفاجئ للحر من الحر المفاجئ للبرد المفاجئ، يعني خد حمام سخن وخرج البرد ده يروح عامل انقباض في الاوعيه الدمويه، يقوم الميكروبات اللي موجوده طبيعيه جدا في الانف واللي موجوده فيه يبتدي على طول تبتدي تخش على الجسم لانه الجيش عدده قل فبالتالي بتخش. وده سبب التفسير بتاع البرد. ايه ليه بيحصل برد لما الواحد يتعرض من برده تشغيل الدفايات؟ الدفايات العاديه دي هي بتخلي لازم تشغل بطريقه يعني غير مباشره، تبقى في مكان بعيد جدا ما تبقاش لها علاقه مباشره بالمكان اللي فيه الطفل، لانها بتخلي بخار المايه اللي في الهواء يجف. فلما بخار المايه يجف يبتدي الانسجه المخاطيه الموجوده في الجزء الاعلى من الجهاز التنفسي تبتدي، دي جزء مهم جدا في الجهاز المناعي بتاع الجهاز التنفسي، فيبتدي الميكروب يخش بمنتهى السهوله لانه حصل جفاف للايه؟ للاغشيه المخاطيه المبطنه للانف والجزء الاعلى من الجهاز التنفسي. فبالنسبه لعائشه ما فيش شعر، الشعر مهم جدا ان احنا ما نقلقش، يعني هي سنه وشهرين ده ما فيش مشكله، بس تاخد مالتي فيتامينز، تاخد فيتامينات متعدده. تجيب الفيتامينات دي منين؟ تجيبها من السلطه وتجيبها من الخضار وتجيبها من الحاجات دي. طب هي مش بتاكل، اكتر حاجه تخلي الطفل ما ياكلش في السن ده عدم التعرض للشمس. مهم جدا ان احنا الطفل يتعرض للشمس نص ساعه يوميا او في الاسبوع كله ساعتين زي ما احنا بنقول. احسن فاتح شهيه هو الشمس. الطفل اللي بيتعرض للشمس شهيته بتتفتح ومعنته بتعلى وبيبتدي يحصل تغير جوهري في حياته. ام احمد 5 سنوات انيميا الفول، هتروح انيميا الفول غالبا بتروح على حسب نسبه الانزيم، يعني نسبه الانزيم وغالبا في معظم الاحوال ان شاء الله بتروح على سن 18 سنه، يعني او في السن بتاع بعد سن البلوغ غالبا ان شاء الله نسبه الانزيم بتبتدي تتظبط وبعد كده الطفل بياكل الفول والحاجات دي من غير ما يحصل له مشكله. بس مشكله انيميا الفول لازم نبقى عارفين ان هي بتورث عن طريق الام. الام ما بيبقاش عندها حاجه ومش ظاهر عليها حاجه، لكن ابنائها الذكور يبقى عندهم، اخواتها الذكور يبقى عندهم، ابوها ممكن يكون عنده، وممكن تبقى طفره جديده خالص، يعني ممكن تبقى حاجه حصلت لاول مره، مش لازم يكون لها جذور، لكن بتنتشر بصوره وراثيه، بتنتشر زي ما انا بقول اهو، الام تبقى حامله وفي احيان قليله جدا بناتها تتاثر، لكن الاكثر والاغلب العام ان الاولاد الذكور هم اللي يبقى عندهم، وزي ما انا بقول الاخوات الذكور يبقى عندهم، لكن الست يعني دايما يورث هذا المرض مين؟ المراه الحامله. والاب طبعا بيبقى معروف ان عنده، فلو اب معروف ان عنده والام معروف ان هي عندها او حامله او اخوها عنده وتزوجوا، بيبتدي يحصل ان غالبا معظم الاطفال بيبقى عندهم بنسبه كبيره جدا 75% يبقى عندهم احتمالات حدوث انيميا الفول. الحمام عند سن سنتين، ازاي نعلم الطفل يخش الحمام؟ طبعا هو ما بيوصل الطفل سن سنتين بيبتدي يعرف انه في شيء غريب بيحصل، هو لابس البامبرز بيبتدي يحس انه هناك شيء ما. مهم قوي ان احنا نعود الطفل من اول 4 شهور 6 شهور على الحمام، يعني لو الام نصحة كده وواعيه تبتدي الطفل اول ما يوصل 6 شهور بيعرف يقعد، تبتدي تقعده على البوتي بتاعته بحيث انه هو يعرف انه في حاجه غريبه بتحصل، وانه ساعتها وهي بتبقى عارفه اوقات اللي الطفل بعد ما بيرضع مثلا لما رضع الصبح بيبتدي يعمل، فنبتدي نحاول على قد ما نقدر ان هي تعلمه بهذا الشكل وتخليه هو بنفسه يبتدي، وتقلعه البامبرز لان طول ما هو لابس البامبرز مش هيستجيب. ام يوسف سنه واربع شهور بياخد صناعي لمده سنه وعنده اسهال، هي سمعت دلوقتي الترجيع ولازم تروح للدكتور احمد الفيوم. احمد ممكن يتصل عليا في الكنترول وانا هقول له يعمل ايه. ام ساره تقريبا 5 شهور بيقف على رجل واحده، ده غالبا ده شيء طبيعي، سنه وشهر بياخد ما بياكلش بيض ولبن. احنا قلنا اهم حاجه التعرض للشمس واكل البروتين الحيواني ده يؤدي الى ابو عمر سنه وشهرين ما بياكلش وصدره بيزيق، ده طبعا زي ما احنا اتفقنا غالبا الصوت اللي بيحصل التزييق ده من الانف من اللحميه، ودي شيء طبيعي في السن الصغير الا لو الدكتور شاف وقال لا ده مش طبيعي، فالصوت ده بيتنقل على الظهر والصدر. ام مريم 3 شهور الجدير المائي، احنا قلنا الجدير المائي ما بيجيش غير مره واحده في العمر، يعني الطفل جاله جدير مائي ما ينفعش يجيله تاني. اللي بيحصل بقى وممكن يكون التشخيص خاطئ، يعني ممكن يكون اصلا مش جدير مائي، الجدير المائي يتميز انه بيحصل في كل السنين العمر، في اي وقت ممكن يحصل الجدير المائي. يعني ممكن في طفل سنه لسه يوم لحد ما يبقى عنده 70 سنه ممكن يحصل، ما فيش مشكله يعني. ترجيع الطفل اللي بيرجع احنا قلناها في وسط الكلام، ينام على جنبه ما فيش مشكله خالص من الترجيع طالما الوزن بيزيد بصوره طبيعيه، يعني مدام سوزان ده ما فيهوش مشكله، اهم حاجه هي سمعت في وسط الكلام. بالنسبه للتبول لا ارادي مهم جدا عدم التعنيف، بنعالج الطفل الاول علاج نفسي، ما نكدروش وما نعنفوش وكانه شيء لم يكن، ودايما نحاول ان هو يمتنع عن مدرات البول بعد المغرب زي البرتقال الشاي القهوه البيبسي الشوكولاته، الحاجات دي بتزود ادرار البول، ونحاول ان احنا نصحيه بعد ساعه من النوم، بالذات الاطفال اللي نومهم تقيل قوي دول نصحيه بعد ساعه من النوم يدخلوا الحمام. الكلام ده بيستمر 2 3 شهور ولو ما جابش نتيجه تبقى تتصل علينا ونشوف هنعمل ايه. ام فريده 45 يوم وترجيع، هي برده سمعت الكلام بتاعي وقلنا انه 4.5 كيلو ده كويس قوي وما فيش اي مشكله ويرجع زي ما هو عايز، بس اهم حاجه ان احنا عشان نحميه من الشرقه نبتدي ننيمه على جنبه. طب لو شرق نعمل معاه ايه؟ بنقلبه على وشه ونخبط له جامد على ظهره او نشيله من رجليه ونخبط على ظهره، بيبقى الطفل طبيعي في ثواني، لانه يعني بنشوف حالات كتير قوي اطفال بتفقد حياتها بسبب ان الام مش عارفه تعمل ايه ساعه ما الطفل يشرق. يعني لما الطفل يشرق زي ما انا بقول اهو نخبط له نقلبه على وشه، يعني وشه يبقى ناحيه الارض، ونخبط له على ظهره جامد جدا، لو ما استجابش بشيله من رجليه واخبط له على ظهره جامد برضه، فالاقي الطفل في ثواني قليله يبتدي يتحسن. ام محمد اللي هي بتقول في ميه على المخ، غالبا الميه دي الميه على المخ لها انواع وفيها انواع، بيكون سببها خلل اثناء يعني الام تعرضت لشيء معين، يا اما ميكروب معين يا اما اشعه معينه يا اما اكل معين اثناء الحمل، فالطفل يحصل له نوع حاجه اسمها هيدروكيفالس، يحصل له ميه انتفاخ للجزء الداخلي اللي موجود في المخ اللي هو نسميها الفنتريكلز اللي هي ماشي فيها السائل بتاع المخ، السائل المخي، فيبتدي تنتفخ، فيبتدي المخ ينتفخ لانها بتحصل فيه انسداد في الدوره. فغالبا هي النوع الاولاني دوت، وديت لازم دكتور مخ واعصاب يتابعه، يعني لازم نشوف دكتور مخ واعصاب بمنتهى السرعه تروح مستشفى ابو ريش لو هي من القاهره او اي مستشفى جامعي، ودكتور جراحه مخ واعصاب يتابعه. وفي اخر الحلقه بشكركم وبدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر في امن وامان ويعجل بنصره في سوريا، ربنا يحفظ اخواننا في بورما وفي فلسطين وفي كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحه كنز لا